انضم الينا
سماحه الشيخ,
نعم, سماحة الشيخ حيدر. أديب حيدر
الباحث الاسلامي لبنان. السلام عليكم سماحه الشيخ.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله, تقبل الله اعمالكم.
اهلا وسهلا ومرحبا, تقبل الله اعمالكم سماحه الشيخ. بارك الله فيكم سمحت الشيخ. الإحسان كمفهوم إنساني وإسلامي, كيف يعني يجب أن ننظر إليه وما هو دوره في حياة الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين. طبعا شهر رمضان المبارك هو شهر الإحسان المفتوح في كل جوانبه, الإحسان المعنوي والإحسان المادي. وقد ورد في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كل شيء في هذا الشهر مضاعف, والحسنات مضاعفة والأعمال فيها مضاعفة. نعم, الإحسان قاعدة أرساها القرآن الكريم عبر التطبيق العملي. وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وعرفنا قصة أهل البيت صلى الله عليه في القرآن, عندما نذروا لله صياما 3 أيام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا, إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الصورة التي أبرزت لنا القاعدة الأساسية التي ينطلق بها الإحسان لوجه الله عز وجل, وتمثلت فيها أيضا نموذجية أنه لم يقتصر فيه على شخص واحد, رجل أو امرأة, أو بل كانت أسرة بكاملها حتى بما فيها أطفال. يعني كان الحسن والحسين صلى الله عليهم في تلك الفترة أطفال, وكانوا مشمولين في هذه القاعدة الأساسية للإحسان في قمته العليا من الإحسان, عندما قدموا آخر ما يملكون وأعز ما يملكون من قلة من الطعام, وباتوا صيام 3 أيام ليطعموا أيضا الشرائح الأقل قدرة على الحياة. وهو
نعم سمعت الشيخ. على ما يبدو فقدنا الاتصال مع سماحة الشيخ.
سماحة الشيخ
نعم, سنعود الاتصال به ونكمل الحديث معه
إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. هناك أحاديث كثيرة الأخ أمير. نعم. وردت بالنسبة لقضية الإحسان والأعمال الخيرية, منها مثلا الإمام علي عليه السلام يقول بالإحسان تملك القلوب. يعني هذه أيضا لها أثار نفسية بالنسبة لقضية الإحسان, ليس فقط أثار معنوية بأنك تساعد الطرف الآخر. صحيح. هناك أثار نفسية تعود بنتيجتها الصالحة للإنسان نفسه. نعم. بأنك إذا أحسنت إلى الآخرين تملك قلوبهم, إذا ملكت قلوبهم ستكون علاقاتك بالآخرين جيدة جدا, وسيؤثر هذا أيضا على حياتك الاجتماعية.
أنا أستثمر هذه الفرصة من أجل أن أقرأ الآية المباركة التي قرأتها: إن تبدوا الصدقات فنعماه, وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. في الواقع مسألة الصدقات يعني تقسم إلى قسمين, يعني الصدقات الواجبة مثل الخمس والزكاة, وهناك الصدقات المستحبة, يعني ما يحب الإنسان بتطوعه أن يقدمه للفقراء. طبعا كما يذكر يعني أنه الصدقات الواجبة إذا أعطاها الإنسان في مرأة الناس, يعني أمام
على مرأة
ومسمع الآخرين فهذا جيد. وأما الصدقات المستحبة لو أخفاها فهذا يكون أفضل.
نعم.
عاد إلينا سمحت الشيخ. نعم,
مرة أخرى نحييك سماحة الشيخ أديب حيدر.
سماحة
الشيخ
عفوا, يعني أنا قطع الخط معذرة.
عفوا.
فأقول أنه القرآن الكريم رسم لنا الإحسان بمعناه النظري والإحسان بمعناه العملي, عندما بين لنا قواعد أن الإحسان ليس له مقابل. الإحسان يكون هو اندفاع إنساني بالمشاركة الوجدانية, والإحسان العملي هي تلك القصة التي أوردها القرآن الكريم في صيام أسرة, وعند الإفطار كان يأتي إليهم شريحة من المجتمع التي لا تملك قوت يومها فيقدم لها الطعام ودون أن يكون لهذا التقديم أي ثمن. فإذا كان هذا الأمر هو تأسيس الإحسان بمعناه الشمولي العملي والإحسان بمعناه النظري، لننطلق من خلال تلك النظرية القرآنية الأساسية على أن الإحسان هو باب من الأبواب الواسعة للتكافل الاجتماعي التي تؤدي بالنهاية إلى تحمل الإنسان المسؤولية، القوي يساند الضعيف والقادر يساند العاجز، وبالتالي يكون هناك حركة حيوية في المجتمع ولا يكون هناك بؤر مشبعة بالفقر وبالفقر والحرمان لا تتحول هذه البؤر إلى مصطلحات تنمو فيها كل أشكال الانحراف والفساد الاجتماعي.
نعم طيب
الإسلام في الإسلام هو قاعدة إصلاحية للمجتمع وللإنسان وللفرد بأساس عملي وأساس نظري.
أحسنتم. سمعت الشيخ، هناك اتصال هاتفي من أحد مستمعي الكرام ونعود إليك إن شاء الله.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي من الضيف هو يعني كيف نواجه الأشخاص الذين يتذرعون بحيل لكسب المادة من المحسنين؟
نعم.
وشلون نميزهم؟ أحسنت. وهل لنا واجب أزاء تمييزهم؟
أحسنت.
تحسين من العراق.
شكرا. أحسنت.
شكرا لأخ تحسين.
طيب نعود إلى سماحة الشيخ. سماحة الشيخ السؤال كان واضح؟
يعني أنا سمعته بصوت خفيف أنه بالنسبة للإحسان هناك إحسان متنوع.
لا عفوا سمحت الشيخ، سمحت الشيخ عفوا. نعم. مستمعنا الكريم كان يريد أن يقول بأن كيف نميز بين المسكين والمتمسكن، يعني هناك للأسف بعض الناس أخذوها كذريعة ووسيلة لطلب المعونة من الآخرين.
نعم. طبعا نميز ذلك من خلال الرعاية الاجتماعية ومن خلال المسؤولية الاجتماعية، لأنه مرة يكون المجتمع متخلي عن مسؤولياته كدولة أو كمؤسسات أو جمعيات، وعندئذ لا يستطيع الإنسان أن يفرز في المجتمع الحاجات التي نابعة عن حاجة والحاجات النابعة التي جعلت الحاجة غطاء ووسيلة لأن تتخذ منها معاشا. ولذلك عندما يكون هناك مؤسسات رعائية ويقوم العالم في بدوره والدولة بدورها والجمعيات الخيرية بدورها، وهي تبحث عن الشرائح الاجتماعية وتؤسس لها ملفات، عندئذ لا يمكن لأناس أن يتخذوا من التصور.
طيب سمحت الشيخ عفوا،
مظاهر الشفقة
سمحت الشيخ،
لذلك التمييز يكون بتتبع حالة هذا الشخص ومعرفة هذا الشخص.
أحسنتم. هذا صحيح،
حاجة حقيقية أو لا،
هذه من مسؤوليات وواجبات قسم يعني الدوائر والمؤسسات الاجتماعية كما تفضلت. لكن نحن في ديننا الإسلامي الحنيف لدينا يعني إذا أتى إليك عابر سبيل أو إذا أتى إليك مسكين وطلب منك حاجة، حتى لو أنت يعني لم تكن مطمئنا بأن هذا هو مسكين فعليك أن لا ترد يده، لكن للأسف هناك بعض الأشخاص، ما هو التكليف مع هؤلاء الأشخاص؟
نعم، هناك قاعدة أساسية في مواجهة هذا الأمر، لأن الإسلام حتى لو شككنا بأن هذا الإنسان مستحق أو لا غير مستحق، يجب علينا حتى لو كان عندنا رصيد أعلى أنه غير مستحق أن نرده بإحسان، أي أن نرده دون أن نوجه له إهانة أو أنه نوجه له بأنك أنت كذاب أو مخادع، أو فإما أن تعطيه وإما أن ترده بإحسان بلطف، تطيب خاطره وترده، فإن كان مستحقا فهو قد أخذ كلام الطيب، وإن كان غير مستحق فلا تكون قد أثرته بحيث يكون في نفسه ردة فعل سيئة تنعكس بالنهاية حقد على المجتمع. لأن القاعدة في الإحسان في الإسلام لا ترتكز فقط على العطاء المالي، بل قد يكون الإحسان بالكلمة الطيبة، قد يكون الإحسان بالتوجيه، قد يكون الإحسان بتقديم العلم، قد يكون الإحسان بتقديم المال. ولذلك المتسول المخادع هو شريحة فاسدة في المجتمع، لأن هذا المتسول قد يحمل نفسية اللص، قد يحمل نفسية قاطع الطريق، ولذلك علينا أن ندخل إليه من باب الإحسان. ولعله الكلام التوجيهي الذي يوجه إليه وتشجيعه على العمل يكون أنفع من اتهامه وصده بالكلام القاسي، لأن الإسلام قام في بنائه على الكلمة الطيبة وليس على المواجهة العنيفة، لأن القرآن يقول لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك علينا أن ننتبه بأنه قد يكون الإنسان كذاب وقد يكون صادق ونحن لا ندري، ولذلك يجب علينا عند حالة الشك بصدقه أو كذبه أن نرده بإحسان أو أن نقول له كلام طيب أو نعتذر إليه، بحيث لا يشعر هذا المسكين بأنه قد أهين، فإن كان محقا يرضى، وإن كان باطل ويعلم بأنه لم يستطع أن يستفاد من خداعه وأخذ ما ليس له من حظ. نعم، هذه هي القاعدة الأساسية التي وجهنا فيها الرسول الأعظم، بأن نحن لا نتعاطى بعنف مع من نشك في خداعهم، حتى لو اكتشفنا بأنهم من المخادعين، أن يكون هناك لهم فسحة من التوجيه وفتح باب الحوار معهم وتوجيههم توجيه إيجابي من أجل أن يقوموا بأعمال صالحة في مجتمعهم، لا أن يعتمدوا على الخداع والتبويب.
أحسنتم. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي لحضوره ومشاركته في دون شباب، كنت معنا من لبنان، شكرا لكم.